بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله كنا في الدروس الماضية تكلمنا عن أحكام العدد بأنواعها، وتبينا أحكام كل نوع منها. وبعد ذلك عقد المؤلف رحمه الله بابا لموضوع متعلق بنوع من المعتدات خاص، وهو المرأة المتوفى عنها زوجها. فقال رحمه الله: باب الإحداد. الإحداد هو امتناع المتوفى عنها زوجها عن الزينة كلها، من اللباس والطيب والحلي والكحل وغيرها، في زمن عدتها، سواء كانت حاملا إلى أن تضع حملها، أو كانت غير حامل تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام. ولا خلاف بين أهل العلم على وجوب الإحداد على المرأة المتوفى عنها زوجها من النساء المسلمات البالغات. وقد مر بنا الكلام على الحكمة من هذا الأمر، وهو رعاية حق الزوج وبيان هيبة الموت وعظم فراق شريك الحياة ونحو ذلك من المسائل التي تكلمنا عنها فيما مضى. وأما حكم الحداد فهو واجب على المتوفى عنها زوجها. يقول ابن قدامة رحمه الله: وهو واجب على المتوفى عنها زوجها لحديث أم عطية رضي الله تعالى عنها، والذي بيّنت فيه ما يتعلق بهذه المسألة من لزوم الحداد في، وما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا اغتسلت نبذة من قسط أو قسط أو أظفار. متفق عليه. فالمرأة المحدة يجب عليها أن تبتعد عن الزينة وعن كل ما يرغب الرجال فيها. يقول ابن قدامة: الإحداد اجتناب الزينة والطيب والكحل بالإثمد، لحديث أم عطية الذي ذكرناه ولغيره. ومما يدخل في الطيب الذي تجتنبه المرأة حال الحداد استعمال الأدهان المطيبة مثل الكريمات المعطرة أو الصابون المعطر أو الشامبو المعطر أو شرب الشاي بماء الورد أو استعمال ماء الورد في الزلطة أو استعمال الزعفران في القهوة أو غيرها من أنواع الأطعمة. كل هذا مما تجتنبه المرأة زمن الحداد. وما ظهر أخيرا من نوع من أنواع الزينة تستعمله النساء في هذا الزمن، مثل المكياج والأصباغ التي تستعملها المرأة في أجزاء من جسمها لأجل الزينة، أو الرموش أو الباروكة أو غيرها من أنواع التزين، فهذه كلها تجتنبها. ويدخل في هذا الحنة وصبغ الشعر بألوان تتزين بها، أو وضع المناكير على الأظافر أو نحوها. ومما يدخل فيها أيضا مما ورد النص عليه الاكتحال، والأصل في الاكتحال بالإثمد، ويدخل فيه كل أنواع الاكتحال التي موجودة في السوق، في الصيدليات ومحلات التجميل ونحوها، مما يزين العين ويحسنها. وكذلك استعمال الحلي في الرقبة أو في الأذن أو في الذراع أو في غيرها من أجزاء الجسم، فكل هذه ممنوعة منها المرأة حال الحداد. ويشمل أيضا الإحداد الامتناع من لبس الثياب المصبوغة للتزيين، بمعنى الملابس ذات الألوان الزاهية أو الألوان الجميلة بغض النظر عن اللون. إذا كان الثوب فيه نوع من الجمال، فيه نوع من الزينة، فإن المرأة زمن الحداد لا تستعمله، لما ورد في الحديث السابق أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. وثياب العصب هي نوع من الملابس المنسوجة في اليمن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعصب غزلها ثم يصبغ معصوبا ثم تنسج. والمقصود بهذا هو الابتعاد عن الزينة وعما يشد الأنظار إليها ويشعرها بنوع من الرفاهية. بعض النساء اعتدن استعمال نوع من اللباس أو لون من اللباس زمن الحداد، مثل استعمال الأسود، وهذا لا أصل له. الحداد هو ليس لبس السواد، وإنما الحداد هو ابتعاد عن الزينة، تلبس أي نوع من الملابس الموجودة عندها من ملابسها التي ليست للزينة. وما اشتهر عند بعض الناس من أنه زمن الحداد أو أن الحداد له لباس خاص وهو الأسود، فهذا ليس له أصل في شريعة الإسلام. ومع أن المؤسف أنه حتى أحيانا بعض الرجال يلبس ذلك، وهذا ضرب من الجهل المطبق والذي لا أصل له. ودين الإسلام هو دين سماحة ويسر، وليس دين عسر ومشقة. المقصد من هذا هو أن المرأة تبتعد عن الزينة، وليس المقصود من هذا هو أن المرأة تشعر بظلمة الدنيا أمامها وأن الدنيا صارت سوداء أمامها. هذا الأمر غير صحيح، وهذا الأمر غير سليم. الإنسان يكون دائما متفائلا، وما يصيبه من المصائب يحتسبها عند الله ويصبر عليها، وكل ما في الأمر هو حفظ حق هذا الإنسان الذي كان شريكا في الحياة وفقدته هذه المرأة، تحتفظ بحقه مدة 4 أشهر و10 أو حتى تضع حملها إذا كانت حاملا. يقول ابن قدامة رحمه الله: عليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه إذا أمكنها ذلك، لما ثبت عن الفريعة رضي الله عنها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له، فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت: فلما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه أرسل إلي فسألني عن ذلك فاتبعه وقضى به. وهذا يبين أن المرأة في زمن الحداد يلزمها أن تبقى في بيتها الذي كانت ساكنة فيه وقت وفاة زوجها، البيت الذي كانت تسكنه وقت وفاة زوجها يلزمها أن تبقى به ولا تخرج منه حتى تكمل العدة، إن كانت حاملا بوضع الحمل، وإن كانت غير حامل فبانتهاء 4 أشهر و10 من حين خروج روح الزوج. وهذا أمر حق للزوج في هذا الأمر، كما ذكرت الفريعة عندما مات زوجها رضي الله تعالى عنهما. لا يجوز لها الخروج إلى مكان أو السفر مسافة تترك بسببه المبيت في بيتها ولو ليلة واحدة، ولا يجوز لها على القول الصحيح أن تخرج من بيتها لزيارة قريب أو لشراء حاجة من السوق أو لحضور زواج أو للعمل أو للدراسة ونحو ذلك أو لنزهة قريبة ونحوها وما شابه ذلك، لأن هذا يتنافى مع الخروج مع معنى الحداد، وإنما تبقى في منزلها الذي اعتدت فيه وتبقى فيه. إنما يجوز لها أن تخرج للضرورة، كما لو احتاجت إلى مراجعة الطبيب لمرض ألم بها أو استدعت الحالة إلى أن تخرج لأمر ضروري لا يمكن أن تتأخر عنه، ففي هذه الحال لا حرج عليها. أما لو كان منزلها مستأجرا وانتهت مدة الأجرة أو لم يرضى المالك من التمديد ونحو ذلك فإنها تنتقل إلى مكان آخر ولا حرج عليها، كما أنها إذا كانت المرأة في حال الحداد لا تأمن على نفسها في هذا المنزل لعدم وجود من يؤنسها أو يسكن معها وتخشى على نفسها، فلها أن تذهب إلى مكان آمن، ولو انتقلت إلى بيت أهلها ولو كان بعيدا، لأن هذه حال ضرورة والضرورة تقدر بقدرها، وحينئذ يدفع أشد الضررين بارتكاب أحد خفهما، لعموم قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. مسألة ذكرها المؤلف يقول: إذا أن المرأة في زمن الحداد إذا أن المرأة كانت مسافرة مع زوجها أو مع غير زوجها، فتوفي زوجها وهي في السفر، فما العمل؟ إن كانت في مكان قريب فإنها ترجع، وإن كانت في مكان بعيد قريب من انتهاء حاجتها ووصولها إلى غرضها، في هذه الحال تكمل مشوارها ثم تعود. وهذا يحصل كثيرا في الحج، إذا أن امرأة حجت هي وزوجها فتوفي زوجها، فماذا تعمل وهي الآن في مكة قبل الحج؟ تكمل المناسك ولا حرج عليها، لكنها تلتزم بالأحكام الشرعية من حيث الحداد، لا تخرج إلا لما لابد لها منه كالذهاب إلى المشاعر، منى وعرفات ومزدلفة والطواف والسعي، ثم تعود بعد ذلك إلى مسكنها، وفي منى تبقى في خيمتها ولا تخرج إلا للرمي، ولا تتعرض لأنظار الرجال. وتكمل المناسك ولا شيء عليها، لأن رجوعها قبل إكمالها لغرضها في هذا الحج أو السفر ونحوه يضر بها، وهو مشقة عليها، ولا تستطيع، هي تستطيع أن ترجع مع رفقتها للضرورة، لكن هي وحدها تتضرر قطعا. روى مسلم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة، فدل ذلك على أنها لا يلزمها البقاء في بيتها. هذا يتعلق في مسألة المطلقة ثلاثا، إذا طلق الإنسان زوجته ثلاثا فهل لها حكم المتوفى عنها؟ قالوا لا، بعض أهل العلم قال بهذا، لكن الكثير من أهل العلم إلى أنه ليس عليها لا حداد ولا لزوم بيت ولا غيره، وإنما تعتد كغيرها من المعتدات بنوع العدة التي تناسب حالها، إن كانت حاملا بوضع الحمل، وإن كانت ذات أقراء بثلاثة قروء، وإن كانت آيسة بثلاثة أشهر. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله نفقة المعتدات. المعتدات كما مر بنا أنواع وأقسام، أحدها الرجعية. الرجعية هي كما ذكرنا في دروس مضت، من طلقها زوجها واحدة أو طلقها ثنتين بدون عوض، هذا يسمى طلاق رجعي. وقلنا إن المرأة تعتد في بيت الزوجية وتبقى عند زوجها وينفق عليها ولها مال الزوجات من النفقة والكسوة والسكنى مدة العدة، وللمرأة أن تتجمل له وتتعرض له لعله أن يرجع عن قراره فيراجعها. فهذه يمكن الزوج أن يراجعها في أي وقت ما دامت في العدة، فهذه لها النفقة ولها السكنى، لقوله جل وعلا: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. أسكنوهن من حيث سكنتم، أي من جنس ما تسكنون فيه، أو في المسكن الذي تسكنون فيه، أو في سكنها المعتاد، على قدر ما تجدون من المال في النفقة والطعام والكسوة ونحوها. وأما غير الرجعية كالمطلقة طلقة واحدة على عوض أو المخالعة التي خالعت زوجها أو المطلقة ثلاثا، فهذه لا سكن لها لأنها محرمة على زوجها، لا يجوز لها له أن يستمتع بشيء منها لأنها دفعت مبلغا حتى يفارقها، فهو طلقها على عوض أو خالعته أو طلقها ثلاث، فلا تحل له وحينئذ تبتعد عنه، فلا سكن لها ولا نفقة لها، ولها النفقة، لها النفقة إذا كانت في حال حمل، لما جاء في قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فالمرأة إذا كانت طلقت بعوض أو خالعت زوجها أو طلقها ثلاثا وهي حامل، فإن لها النفقة للحمل لا لها، لأن الحمل يتغذى من غذائها وغذاؤها يتحول للحمل، فهو ينفق عليها لأجل الحمل، فهي تأكل هذا الطعام وتشرب هذا الشراب يتحول إلى غذاء للجنين في بطنها، هذا الغذاء يجب على الزوج المطلق. وأما إذا لم تكن حاملا فلا نفقة لها ولا سكنى. بقيت مسألة وهي: ما لو أنه كان الزوجان أحدهما كان كفارا ثم أسلم الزوج والمرأة لم تسلم، فينظر في هذه المرأة هل هي كتابية مما يحل للمسلم أن يطأها أو لا. إن كانت كتابية فهما على نكاحهما ولم يختلف شيء، لأن المسلم يجوز له أن يتزوج الكتابية. وأما إذا لم تكن كتابية فإنها تنفسخ منه، لكن لها عدة. هذه العدة إذا كان الذي أسلم هو الزوج والمرأة لم تسلم، فكون المرأة لم تسلم ولا ترغب في الإسلام وهي مشركة أو مجوسية أو نحو ذلك، فعدم إسلامها سبب لانفساخ نكاحهما، فلا نفقة لها ولا سكنى. المسألة الثانية: إذا أن الذي أسلم هو المرأة ولم يسلم الرجل، فلها نفقة العدة لأن انفساخ النكاح كان بسبب كفر هذا الزوج وعدم دخوله في الإسلام معها، فلزمته النفقة لها زمن العدة. المسألة الثانية، إذا كان مسلمين وارتدت المرأة والمرجل عباق على دينه فإنه ينفسخ نكاحهما ولا نفقة لها، لأن الفرقة من قبلها. الصورة الثانية، إذا كان الذي ارتد هو الزوج والمرأة باقية على دين الإسلام فلها النفقة زمن العدة لأن الفرقة جاءت من قبله. وأما النوع الثالث من أقسام المعتدات فهو في باب النفقة التي توفي عنها زوجها، فهذه لا نفقة لها ولا سكنى، لأن السنة إنما جاءت بأمر المحادة بفعل السكنى، ولم يرد ما يدل على وجوب بذل السكن لها وقت العدة من قبل الورثة أو من قبل غيرهم. المرأة التي توفي عنها زوجها تكلمنا عنها قبل قليل وقلنا إنها تعتد في البيت الذي وصلها الخبر بوفاة زوجها وهي فيه، فتبقى وتعتد به، هذا هو الواجب. لكن هذا الأمر إذا كان هذا البيت لها أو هذا البيت مشتركا وحسب عليها، هو للورثة للزوج وورثه لهؤلاء، فيحسب عليها، تبقى بهذا البيت حتى تنتهي عدتها ويحسب عليها أجرة بقدرها يحسم من التركة ولا تخرج منه، لأن المال ومنه هذا المسكن من حين خروج روح الزوج انتقل إلى الورثة، وهؤلاء الورثة أنواع، بعضهم لا علاقة له بهذه المرأة، قد يكون أخ الزوج أو ابن عم الزوج أو أحد أبناء الزوج من زوجة أخرى ونحو ذلك، فهم يريدون مالهم، والمال الآن من حين خروج روح المورث انتقل للورثة، فلا يلزمهم أن يؤمنوا لها سكنى. نعم هي ترث كغيرها، ولها أن تقول يحسم هذا من نصيبي ويكون أنا أدفع الأجرة مدة 4 أشهر و10 أو إلى أن أضع، فلا حرج فيها. هذه جملة المسائل المتعلقة بهذه الأبواب، وهي كما تلاحظون الناس يجهلون كثيرا منها وهم بين إفراط وتفريط في مسائل طلاق الرجعية. يحصل عند الناس غلط كبير عندما يقع، فيقوم الأهل ويأخذون بنتهم ويغلقون عليها الباب ولا يسمحون باتصال زوجها بها، ويلفقون عليه التهم والأكاذيب، وقد يرغب في الرجوع إليها وترغب هي في الرجوع إليه، ويصححون أخطاءهم، لكن بالضغوط الخارجية من الأهل ومنها هذا العمل تحصل النفرة وتزداد الفرقة. ولو أن الناس اتبعوا السنة وتركوا المطلقة الرجعية تعتد عند زوجها 3 حيض 3 مرات، تحيض وتطهر وتحيض وتطهر ثم تحيض ثم تطهر بعد ذلك تخرج، وهو محرم لها، وقد يحصل بينهم من الاجتماع ما يعيد الحياة إلى مجراها الصحيح ويعود المخطئ منهما عن خطئه، فتستقيم الأمور. وهذا مقصد للشرع من كون هذا النوع من الطلاق العدة تكون في بيت الزوجية، ثم إن الزوج مطالب شرعا بأن ينفق عليها إذا كانت عنده، أما إذا أخذها أهلها وذهبوا بها عندهم وأغلقوا عليها وقال ما تشوفها ولا تتصل بها ولا تكلمها ولا تكلمك، هذه تعتبر ناشز. لو كانت غير مطلقة تسقط نفقتها، فكيف وهي مطلقة؟ فمثل هذه الأساليب هي مما يعيق تحقيق مقاصد شرعية أرادها الشرع من إتاحة الفرصة للرجعية هذه المدة لكي تعود الحياة إلى طبيعتها. فيجب على المسلمين أن ينتبهوا لهذه القضايا، وأن يكونوا عونا لبنتهم على أن تستقيم أمورها وتصح مسارها مع زوجها. حصل بينهما خلاف، نعم يحصل كما يحصل بين كل الناس، لكن يسعى للحل وتصحيح الأخطاء ودرء المفاسد، وتعالج الأمور بحكمة، ولا تمنع الزوج أن يرى زوجته أو الزوجة أن ترى زوجها أو أن تبقى مع زوجها، لأنها في عصمته إلى الآن، إلى أن تنتهي العدة فهي في عصمة زوج. وعلى هذا فلا يحل للأولياء أن يكونوا سببا لتنفير المرأة وتخبيبها عن زوجها. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.